الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح صالح الحديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه.
نعم، هذا يسمى بالتحمل والأداء. التحمل والأداء، يعني التحمل كيف سمع الحديث، والأداء كيف يؤدي الحديث. هذا التحمل والأداء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يصح تحمل الصغار الشهادة، يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم.
نعم، يعني التحمل لا يشترط له العدالة. التحمل لا يشترط له العدالة، يعني لا يشترط أن يكون مسلما أو يكون بالغا، كما مر في كتاب العلم في صحيح البخاري قال: باب متى يصح سماع الصغير. فلا يشترط له هذا كله، لكن الأداء هو الذي يشترط له الإسلام ويشترط له البلوغ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغار يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره.
نعم، يعني كانوا في مجالة السماء يأتون حتى بأبنائهم الصغار ويكتب فلان حضر المجلس وفلان وفلان الصغار، حتى يعني يحصلون على الإجازة، إجازة من الشيخ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك يسمى سماعا، واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وضبطه بعض حفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم:
هذا هو الصحيح، أنه سن التمييز، هذا هو الصحيح. المميز هو الذي يميز الأشياء، يميز الأشياء. فالصحيح أن ليس هناك حد الصغير، إنما الحال الضابط هو التمييز. تقول له: ائت بالجوال، يعرف هذا الجوال، ائت بالطاولة، وهكذا. هذا هو التمييز، يعني يميز الأشياء بعضها عن بعض.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: أن يفرق بين الدابة والحمار.
يعني يميز بين الأشياء، يميز بين الأشياء، بين الدابة والحمار، يميز بين الحصان والحمار، بين أشياء، يسمى مميزا. هل شغلت هذه الفرق؟
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. وقال بعض: 10. وقال آخرون: 30. والمدار في ذلك كله على التمييز.
هذا هو صحيح، يعني اختار أن يكون يبدأ من التمييز إن كان مميزا، ولا يشترط ليش العمر المعين، لا 30 ولا 10 ولا 20. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاء يبكي.
هذه تذكر، لكن الله أعلم في صحتها، الله أعلم في صحتها. نعم. يعني أنه حافظ القرآن وفقيه، يعني صاحب اجتهاد، يجتهد صاحب الرأي، يعني نظر في الرأي يعني في الاجتهاد، لكن هذا بعيد والله أعلم، لعلهم يأتون بها من باب الإغراب. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وأنواع تحمل الحديث ثمانية. القسم الأول: السماع، وبأن يكون من لفظ المسمع حفظا.
نعم، السماع من لفظ الشيخ، يقول حدثنا، كنا جماعة، حدثني كنت وحدي، سمعت، سمعنا، أنبأنا، أنبأنا، قال لي، قال لنا، هذا كله سماع من لفظ الشيخ، وهو أعلى المراتب، أعلى مراتب التحمل السماع من لفظ الشيخ. وهناك الإملاء، الإملاء أن يكون الشيخ حافظ من حفظه، والطلاب يكتبون، والطلاب يكتبون. كان قيل أن سفيان بن عيينة كان يشترط في الإملاء أن الطلاب ما يكتبون، فكان يملي من حفظه 300 حديث، فإذا هم ذهبوا إلى أهلهم كتبوها، يعني ما يسمعون حفظوا ثم رجع كتبوا. هذا لعله أن يعني يصعب على كثير من الناس 300 حديث، 30 حديث يصعب، يمكن 3 حديث أقول أنا يمكن بالأسانيد يمكن ما تحفظ، فكيف ب 300؟ لكن قالوا أنهم كانوا يعني الغالب كان يسمح للطلاب أنهم يكتبون بعده.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول: السماع، وبأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف.
القاضي عياض في كتاب الإلماع في التحمل والسماع، ومن أفضل من صنف في هذا الباب، أفضل كتاب صنف في التحمل والأداء هو كتاب القاضي عياض الإلماع، وكتاب المطبوع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون.
يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإمام مسلم، هو أكثر شخص روى عنه مسلم هو يحيى بن يحيى التميمي، يعني روى عنه يعني من أهل بلده، من أهل بلده، له رواية لموطأ مالك، فكثير ما يمر في صحيح مسلم حدثني يحيى بن يحيى عن مالك، يعني التميمي وليس الأندلسي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالاستماع بخلاف ذاك، والله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده،
يعني أن إذا قال حدثنا للجمع، حدثني لي أنا لوحدي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا،
يعني كلام عام للجميع، لكن قال حدثني أخبرني لي أنا خاصة. يعني نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب.
نعم، هل تسمى العرض؟ تسمى العرض، وهي جائزة عند جماهير العلماء، تقرأ على الشيخ وهو يسمع فتقول أخبرنا أو قرأ على الشيخ وأنا أسمع وهكذا. هذا تسمى العرض وهي جائزة عند جماهير العلماء، إلا عند العراقيين قديما كانوا يمنعونها، لكن بعد هذا استقر الأمر على يعني صحتها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم،
يعني من أهل العراق. نعم.
ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح. نعم. وهي دون السماع من لفظ الشيخ وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى.
نعم.
وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سواه سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث أنه يجوز أخبارنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا.
نعم، يعني حدثنا وأخبرنا، الفرق بين أن حدثنا من لفظ الشيخ، لكن أخبرنا يقولون إذا قرئ على الشيخ، هذا من حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة هي بمعنى واحد، كما قال ابن حجر في فتح الباري، قال الحميدي كان عند سفيان حدثنا وأخبرنا وسمعت سواء، يعني بمعنى واحد أي من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإنها تختلف عند أهل العلم، وإن كان الأمر واسع عندهم كما مر قبل قليل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال، وهو السائغ الغالب على أهل الحديث.
يعني يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، هذا الذي يعني مشتهر بين أهل الحديث، حدثنا من لفظ الشيخ، أخبرنا قرئ على الشيخ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك، على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا.
نعم، يعني إذا كان الشيخ له كتاب كاتب فيه الأحاديث هو يستمع والطالب يقرأ والناس يسمعون، يقرأ حدثكم كذا حد ويقر الشيخ، لا بس، هذا جائز. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى:
هكذا كان مجالس السماع مع علماء الهند، هكذا كان، هكذا يقرأ 5 أو 6 من الطلاب، كل طالب يقرأ أظن 400 حديث تقريبا، ذكر 100 و400 حتى يتمون يعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو مسند أحمد وهكذا، والشيخ يسمع ويقر لهم بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سقوطه وإقراره عليه عند الجمهور، وقال آخرون من الطاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ.
يقول صحيح لا، لكن الأصح أنه لا يشترط، سكوته إقرار. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبه قطع الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وسليمان الرازي.
لو نظرت إلى هؤلاء يعني هم فقهاء أصوليين، لو أنه يعني جرده من الأصوليين كان أفضل، واختصر على أقوال أصحاب الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه.
هذا من التعنت. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع. قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأ هو على الشيخ وحده وأخبرني. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفيما قرأ هو على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق.
نعم، هذا هو الذي يعني استقر عليه عمل أصحاب الحديث، هكذا استقر لوحده يقول حدثني فلان، وأحيانا يقولون ثني اختصار، وإن كانوا جماعة يقول حدثنا، وحين يقول ثنى. أما كان لوحده هو الذي يقرأ يقول أخبرني، وحيانا يكتبونها أرني اختصارا حتى يعني يشترعون في الكتابة أرني. أما إذا كان يعني جماعة فيقولون أخبرنا، يعني قرأ على الشيخ، أو يقولون نا أو أنا بمعنى أخبرنا. هذا تجدونه في البيهقي عند الطبراني عند يعني الحاكم، موجودة في كتبهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، وأن يحيى بن سعيد القطاني يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فرع. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو استماعه.
نعم، اختلفوا في من كان الشيخ يحدثه هو يكتب أو كان هو نائب، قالوا ما يقبل له سماع. هذا قول، ماذا يقول؟ حدثنا وإن كنت نائما، يقول ما تصح. والثاني قالوا أما الكتابة، قالوا نعم الصحيح أنها تصح إذا كانت في مجلس الإملاء. الإملاء يقرأ الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون من بعده، يسمى الإملاء. أما إذا كان الشيخ يشترط عدم الكتابة من الحفظ وأنت تحفظ مباشرة، فقال في حال هذه إذا كتب ما يصح سماعه من لفظ الشيخ، ما يصح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو استماعه.
ينسخ يعني
فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب.
حضر يعني كان يكتب.
فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت.
وأيضا مثل الترمذي لما كان في مجلس إملاء الشيخ يملي من حفظه والطلاب يكتبون إلا الترمذي يسمع، فقال له الشيخ: يا عيسى لماذا لا تكتب؟ يا أبو عيسى لماذا لا تكتب؟ قال: أنا أحفظ يا شيخ ولا أكتب. قال: كم أمليت الآن؟ قال: 20 حديثا. قال: قلها فساقها كلها بأسانيدها. فقال: إذن استمع ولا تكتب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا.
نعم.
بحيث يتعجب القارئ.
يعني أبو الحجاج كان من كبار أهل الحديث في زمانه، حتى أن الشيخ الإسلام بن تيمية درس عنده علم الحديث لما قدم إلى بلاد الشام، فكان آية في الحفظ، فكان ينام في المجلس ينام ربما شخر والطلاب يقرأ، فإذا أخذ الطالب قال: أعد أعد، فيعيد ويصحح له. كان رحمه الله عن آية، وهو يعني صهر ابن كثير، زوج بنته لابن كثير. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا.
يعني هو نائم، وهو نائم يرد، يعني نائم العين لكن القلب مستيقظ والأذن واعية، فإذا أخطأ قال: أعد أعد، هو نائم يقول. نعم. هذا قال لما تقدم به السن رحمه الله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه.
يعني
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يعني يستغرب قلنا الكتاب بين يدي واخطئ والشيخ نايم ويصح له الشيخ وهو نائم رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث، والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون لمجرد السماع، وكل هؤلاء قد يكون يكتب لهم وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب،
يعني حتى لا يشوشون على الطلاب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويسعد المستملي على الأماكن المرتفعة.
المستملي الذي يسمع كلام الشيخ ثم يبلغ من خلفه، ذاك يبلغ من خلفه. قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان في مجلسه 10 ما يقارب مستملين يبلغون كلامه للناس. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى ويسعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم بالكلمة جيدا استفهمها من جاره،
يعني يسأل الذي جنبه ولا يسأل الشيخ، يسأل جنبه ماذا قال حتى لا يقاطع الشيخ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم. صلى الله إليك. قال رحمه الله تعالى فر ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم،
يعني من وراء حجاب. إذا كانت المحدثة شيخة يعني الطبراني فقط في المعجم الأوسط روى عن 10 من النساء، هؤلاء يحدثنا من وراء حجاب يعني من وراء جدار أو وراء ستارة، والطلاب يسمعون يكتبون كما كان الصحابة والتابعين يسمعون من أمهات المؤمنين من وراء حجاب يسألونها وهم في المسجد يا أمه ما سمعت في كذا ما سمعت في كذا، كانت تحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من وراء حجاب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترويه عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته.
نعم. هذا قول شعبة الأوهم من تشدد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترويه عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته فيقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب غريب جدا.
نعم. يعني تعنس من شعبة بن الحجاج رحمه الله، وهذا حصل للإمام النسائي لما يعني ذهب إلى الحارث بن مسكين، والحارث بن مسكين من كبار أصحاب الحديث، وكان الإمام النسائي يحب اللباس الطيب يلبس جيدا ويهتم بهيئته، فكانوا إذا رأوه يقول هذا ليس من أصحاب الحديث، أصحاب الحديث أهل زهد، لكنه كان رحمه الله عليه. فلما رأى الحارث المسكين خشي منه فسكت، قال له حدثه هذا موجود، فخرج النسائي من وراء الباب فكان يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين وأنا أسمع من وراء الباب، هكذا أخبرنا الحارث ابن مسكين، موجود في المجتبى سنن الصغرى والسنن الكبرى حديث كثير جدا وأنا أسمع من وراء الباب، يعني اضطر رحمه الله لهذا اضطرارا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فر إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن استماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أو يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك.
يعني النسائي كان يحدث بن رباح لما طرده خرج أصبح وراء الباب قال لا أحدث هذا موجود، فلما قام أصبح يعني يحدث مع ذلك، وقبل الناس هذه الروايات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث الإجازة.
الإجازة، الإجازة جائزة عند جماهير العلماء إلا بالحزم الظاهري هو الذي شذ ومنعها. ابن حزم يرى إما سماع من لفظ الشيخ أو قراءة على الشيخ، أما الإجازة ما يراها شيء، ما يراها شيئا. لكن صحيح أن الإجازة جائزة عند جميع العلماء. يقول: أجزتكم أن تروا عني هذه الأحاديث أو هذه يعني الصحف، هذا الكتاب، كلها جائزة. نعم. لها شروط سوفيات إن شاء الله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والروايات بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرودوذي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرودي.
نعم نعم المرودي. نعم.
وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرودي صاحب التعليقة، وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي، وحكي ذلك عن جماعة ممن لقيهم ثم هي أقسام.
نعم. يعني الإجازة أقسام سوف تأتي. نعم.
أحدها إجازة من معين لمعين في معين.
نعم. يعني أقول: أجيزكم أن تروا عني صحيح البخاري، البخاري معين وأنتم معينون، هذه جائزة، معين لمعين في معين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أحدها إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خلفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع.
نعم. يعني يرونها منقطعة. قلنا ابن حزم ما يراها جائزة، يراها منقطعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثاني إجازة لمعين في غير معين.
نعم. يعني يقول: أجزتكم أنتم معين أن تروا عني كل كتبي. طيب الكتب كثيرة، فهذا معين لغير معين، هذه أيضا أجازوها. تبحث عن كتبه، كل كتاب تجد لهذا الشيخ تقول أجازنا به. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا.
نعم صحيح.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة.
هذه غير معتبرة، العامة غير معتبرة. بعضهم وهو على يعني الأنترنت في تويتر تعرفون يقول: ما من عاد هذه التغريدة عجزت في حديث الأولية وجدت في كذا. سبحان الله، هذا من اللعب، من اللعب. هذه غير صحيحة عند الأئمة، صحنا غير صحيحة. نعم.
أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري.
نعم، هذا في الكفاية ذكرها في الكفاية. نعم.
ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني، أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة ورحمهم الله، رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول أو بالمجهول ففاسدة.
نعم، المجهول أيضا يقول أجزتك أن تشاب وأولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك، يعني لم يأتوا إلى الآن، هذا إيش في المجهول؟ يقول هذه أيضا غير صحيحة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز، لا يتصفح انتسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، قد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وصوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم. أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد في بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس.
لكن قلنا الصحيح أن الرواية للمعدوم غير صحيحة، أو الجاز المعدوم غير صحيحة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة.
هذا صحيح كما قال الصباغ، أن هذا الجاز المعدوم ضعيفة ما تصح. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذلك وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يخبر الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد.
نعم. يقول: لو أجزتك أن تروي عني كل شيء أنا سمعته الآن أو سوف أسمعه، هذا معدوم ما يصح، لكن ما سمعت منه مني صحيح، لكن اللي سوف أسمعه هذا لا يصح لأنه معدوم. نعم.
هنا ما سمعت.
إيه، يعني سوف أسمعه من المشايخ وأجزك به. نعم. هو ما سمع الآن، مثل الذي باع ما لا يملك، مثله يعني. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمع فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة. وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجازة فيما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت.
نعم صحيح، هذا صحيح. أجزتك أن تروي عني، أن تقول أنا أجزت فلان أن تروي الكتب التي أجاز بها فلان والآخر يجوز الآخر، هذه جائزة موجودة في العصور المتأخرة موجودة وهي جائزة. إجازة على إجازة، أقول أجزتكم أن تروي مثلا صحيح البخاري مثلا، وأن تقول أجزتك يا فلان أن تروي عني صحيح البخاري الذي أجاز به فلان، هذا جائز ما في شيء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح:
ابن عقدة، عقدة دائما بالهاء، عقدة ومندة دائما بالهاء وقفا وصلا، وليس عقدة أو مندة، عقدة مندة دائما بالهاء وقفا ووصلا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين.
يعني شدد في هذا، شدد ولم يعتبر به. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل.
صحيح.
قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع المناولة.
المناولة يقول هذا كتابي خذه، إذا قال خذه واروي عني هذا جائز عند الجماهير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة الكتاب يقول اقرأه على فلان اقرأه على فلان، ما في شيء. أم يقول هذا كتابي ولم يقل لك اروه عني، هنا ما تصح فيه الرواية. فقالوا المناولة جائزة بشرط المناولة مع الإجازة، خذ كتابي واروي عني أو أجوزك به، أما غيرهم فلا يجوز. نعم. المناولة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يرده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم: إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين، وأحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخنا.
نعم، يعني هل جائزة؟ مر معنا في البخاري قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قلنا سمع حديث واحد ثم أعطاه الكتاب قال إيش اروى عني، مناولة مع الإجازة، هذه جائزة ما فيها شيء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة.
يعني فرق بين المناولة وبين القراءة على الشيخ. نعم. المناول يقول خذ الكتاب واروي عني، هذا المناول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي.
نعم، ما يسمى سماع، إنما يسمى إجازة، مناولة مقرونة بالإجازة، ما يسمى سماع. ما يقول سمعت فلان، إنما يقول ناولني إجازة، وهكذا. وبعضهم جوز أن يقول أخبرنا إجازة هكذا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني. وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب والله أعلم.
يعني أن إذا أعطاه مناولة ما يقول سمعت، أنه يقول ناولني. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه وتبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب.
هذا صحيح، إذا أعطاه الكتاب ولم يقل أجزتك ما تصح فيها الرواية، هذا صحيح. فالمناولة لابد أن تكون مقرونة بالإجازة، لابد.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماع والله أعلم.
لا، صحيح أنها لا تصح إلا مقرونة بالإجازة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين.
نعم، يعني حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد سلف النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد.
نعم، لا بد نقول حدثنا إجازة أخبرنا إجازة كما قال مقرونة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الخامس المكاتبة.
المكاتبة أن يكتب الشيخ كتاب للطلاب، يقول هذا أسانيدي وهذه كتبي، إن كانت معها إجازة فروها عني صحت. فرق بينها وبين المناولة، يعطيها إيش مباشرة، خذ. أما المكاتب لا، هو في بلد والطالب في بلد، يكتب له كتاب مغروم بالإجازة، إن قال أجزتك صحت الرواية. أما قال هذه كتبي ما تصح الرواية، لأنه ما أجازة، أعلم أن هذه كتبه فقط إعلام.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة.
هذا صحيح، إذا يعني أجازه عن كتابة فهذه صحيحة، وإذا لم يجزه فإنها غير صحيحة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن معها إجازة قد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والوصوليين، وهو المشهور. وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة وقطع الماوردي بمنع ذلك، والله أعلم.
صحيح من؟ صحيح من؟ لابد المكاتبة أن تكون مقرونة بالإجازة. نعم.
أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة.
يعني أخبرنا مكاتبة، أخبرنا مكاتبة أو أنبأنا مكاتبة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان. نعم. من غير أن
نعم الإعلام أن يقول له أنا سمعت البخاري كاملا أعلمه الآن، هذا إعلام. إن قال فروا عني صحت، قال أنا سمعت البخاري كاملا، هذا اسم إعلام، أعلمتك أني سمعت البخاري كاملا. إذا قال أجزتك أن تروي عني صحت، أما إذا ما قال أجزتك ما تصح. طيب عرف أنه سمع البخاري بعدين ما أجازنا، فلابد الإعلام أيضا يكون ليش مقرون بالإجازة حتى يكون صحيحا. عامة الإجازة عفوا المناولة المكاتبة الإعلام لابد أن يكون مقرون بالإجازة كما حق هذا القاضي عياض في كتابه الإلماع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد صوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.
لكن الصحيح أنه لابد أن تكون مغرونة بالإجازة كما حقق ذلك القاضي عياض. نعم.
الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السابع الوصية.
الوصية يوصي إذا مت فإن كتبي تعطى لفلان، أسانيدي تعطى لفلان، الوصية جائزة أيضا إذا كانت قالوا مقرونة بالإجازة، إذا كانت أيضا مقرونة بالإجازة أيضا كما حقق هذا القاضي عياض في كتاب الإلماع. وقلنا أن كتاب الإلماع هو أفضل من يعني تكلم حول هذه المسائل، هو القاضي عياض رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له ذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول.
يعني لابد يكون فيه إجازة ولا ما يصح. قال من رخص به، من رخص بالرواية الوصية قال هذا زل، أخطأ يعني.
إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: القسم الثامن الوجادة.
الوجادة، الوجادة أن يجد كتابا بخط شيخه ويعرف خط الشيخ، يقول وجدت بخط أبي، كما عبد الله بن أحمد بن حنبل روى في الموطأ 100 حديث، في المسند 100 حديث أظن 110 كلها وجدت بخط أبي حدثني فلان، وجدت بخط أبي حدثني فلان، هذا سمى الوجادة. إذا كان يعرف خط شيخه خط الشيخ هذا سمى وجادة، أما إذا كان لا يعرف هذا خط الشيخ أم لا ما سمى وجادة. الوجادة أن يجد الطالب كتابة بخط شيخه وله أن يرويه، لأن أهل العلم قبلوا وجادة عبد الله بن أحمد الذي في المسند، وقد أفردت في كتاب مستقل أظن 110 تقريبا حديث، وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان، ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث. وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي.
نعم، لكن أكثر من وجدهم هم ممن يعني ترك الإمام أحمد الرواية عنهم، الذين وجدت يعني رواياتهم في خط الإمام أحمد هم الذين لم يحدث الناس عنهم. منهم علي بن المديني، كان الإمام أحمد يعني يرتضيه، فلما يعني قال بخلق القرآن بعدما ضرب لم يحدث عنه الإمام أحمد، فقال عبد الله: وجدت بخط أبي أخبرنا علي بن المديني، ثم سوق الحديث. أو ربما يكون رجل ضعيف، فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني 100 حديث وزيادة لم يحدث بها ابنه عبد الله. فهذه يا أخوة هي التي تسمى الوجادات، 100 حديث و10 تقريبا، لكن قبلوها من عبد الله بن أحمد لأنه يعرف خط أبيه. أما إذا كان ما يعرف خط الشيخ، هسمونه حكاية، يحكي كتابا وجده بخط رجل ما يعلم هل هو شيخه أم لا، حكاية. أما بخط شيخه سمى كتابة، عفوا وجادة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا.
نعم طبعا، لكن يعني حتى قالوا أن علي المديني رحمه الله كان آخر ما قاله يعني في آخر أيامه، من قال أن القرآن مخلوق فهذا كافر، يعني دل عليه أنه رحمه الله رجع عما قال. كذلك يحيى بن معين كان ضعيفا جدا وخاف من السياط، وقال القرآن مخلوق، خاف من السياط، فكانوا يعني يعتذرون له رحمه الله أنه خاف. أما علي المديني قال به ثم رجع في آخر حياته رحمه الله، لكن الإمام أحمد ما روى عنه، وجدت الحديث كتابة، الإمام أحمد ما تقبل علي. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول: بلغني عن فلان، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم.
نعم، يعني حكاية، يحكي وجدت اسمه عن فلان أو ذكر فلان حكاية. أما كان يعرف أن هذا خط شيخه وهذه الحديث لشيخه، يقول: وجدت بخط شيخي، وجدت بخط أبي، ثم يسوق الحديث. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قلت: الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده من في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحاب جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الوصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد الوجادات.
يعني إذا كان الذي وجدته ثقة ويعرف أن هذا خط شيخه قبلت، كما عبد الله بن أحمد ثقة ويعرف أن هذا خط أبيه، فقبلت الوجادات، قبلت. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين ظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري، ولله الحمد. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة لمجرد الوجادة لها، والله أعلم.
يعني ابن كثير له شرح البخاري لكن غير موجود. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده.
نعم. كتابة الحديث حصلت في خلافة عمر بن عبد العزيز، أمر الزهري وعمر بن حزم أن يكتبوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإني خشيت يعني موت الحفاظ وضياع الحديث، فبدأوا يعني يدونون الأحاديث. ولا كان قبلهم يعني في بعض الصحف فيه يعني حديث أو حديثين، فأشهد أن يعني بداية التصنيف كانت في خلافة عمر بن عبد العزيز. في أول أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة الحديث، قال من كتب شيئا عني غير القرآن فليمحه. هذا كان في أول أمر. ثم بعد ذلك لما استقر الأمر والقرآن الحمد لله كمل، فكان يأذن عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لفلان، وكان عبد الله بن عمرو العاص يكتب الحديث، فكان يأذن عليه الصلاة والسلام. لكن بدأت الكتابة يعني في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمر منه، ثم بعد ذلك اشتهرت. لكن كانوا في أول أمر يعني يكتبون الحديث والآثار عن أبو بكر وعن عمر، ثم لما جاء القرن الرابع بدأت تصفية الكتب، الصحاح والمعاجم والسنن والمسانيد، تنوعت تصنيف الأئمة رحمهم الله. نعم. فالشاهد أن الكتابة يعني انعقد الإجماع بعده على جوازها، ولا في أول أمر كان في خلاف فيها، لكن بعد ذاك انعقد الإجماع على جواز الكتابة تقييد الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه.
هذا في أول أمر، في أول أمر خشيت اختلاط السنة بالقرآن، كان في أول أمر. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال وممن روينا عنه إباحة ذلك أبو أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه. وقد جاء
وهو رجل من اليمن لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل كتبتم علي؟ فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. فهذا جواز أو الإذن في الكتابة. كان في أول أمر خلاف بين السلف، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على جواز كتابة الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات، ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر وهذا أمر مستفيض شائع دائع شائع ذائع من غير نكير.
نعم يعني كان خلاف ثم ذاك انعقد الإجماع على جواز الكتابة كتابة الحديث. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا بما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان حسنا.
يعني يعتري بالضمة والفتحة والنقط والمشدد يعتني هذا كله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وينبغي توضيحه ويكره الدقيق والتعليق.
الدقيق يعني الخط الصغير. يقول قد يمضي العمر ويخف البصر معك فكيف تقرأ الآن؟ تحتاج إلى عدسة. يعني يقول اجعل الخط كبيرا واضحا ولا تجعله صغيرا. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وينبغي توضيحه ويكره الدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه.
يخونك عليه الكتاب هذا يضع البصر يذهب فكيف تقرأه الآن؟ يقول يعني اجعل الخط كبيرا. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري.
نعم يعني يفصلون بين الحديث بدائرة هذا موجود في المخطوطات من نظر في المخطوطات يجد هذا يفصلون بين الحديث إما بنقطة أو دائرة أو نجمة حتى تعرف أن هذا حديث جديد وهذا حديث جديد. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا.
غفلا يعني مغلقة يعني انتهى غفلا ولا يجعلها مفتوحة. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا فإذا قابلها نقط فيها نقطة.
يعني إذا قرأ بعدين على ما سمع على الشيخ وقرأ يضع نقطة يعني أن السماع صحيح هذا الحديث هذا ما نقوله لكن هذا انتهى الآن ما عاد أي دخل الدائرة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر.
نعم يعني من أداب الكتابة مثلا عبد الله يكتب عبد والسطر الثاني الله لا ينبغي يكون مع بعض عبد الله حدثنا عبد وتحت الله كيف يكون يقول في سطر واحد. نعم خشية الالتباس. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول السطر بل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله وإن تكرر فلا يسهم فإن فيه خيرا كثيرا.
نعم ولا يختصر لا يقول قال رسول الله صاء لا يقول صاء أو صلعم لا يكتب صلى الله عليه وسلم يقول ولا يسهم قال تعالى قال سبحانه وتعالى قال عز وجل وهكذا يقول ولا يسهم. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية.
نعم الرواية يقول قال رسول الله ثم يقول في قلبه صلى الله عليه وسلم حتى يعني يكتب بسرعة. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا.
نعم يعني بلسانه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، لكن في الكتابة قال رسول الله، لأن كان يصلي بلسانه حتى يستطيع أنه يعني يكتب بسرعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا لا رمزا،
يعني ما يكتب صاد فقط، قال رسول الله ثم يقول صاد، هذا وجد في بعض الكتب، هذا خطأ، أو صلعم، لأنه يكتب صلى الله عليه وسلم.
نعم. بمعنى مجلسة كاملة،
عبارة كاملة.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة.
نعم. وقد نص النووي في الأذكار على كراهة ذلك، اختصار على عليه السلام أو عليه الصلاة، قال يكره لأنه مخالف لأمر ربنا صلوا عليه وسلم تسليما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط، من موثوق به ضابط. قال:
يعني إذا كان الشيخ يحدث الحفظه والطلاب يكتبون، شككت في كلمة انظر إلى صاحبك الحديث هل هو نفسك أم لا، إذا كان مثل كتابتك الحمد لله، هاي اسمه إيش؟ تعرض كتابك على كتاب الآخرين حتى تصحح الخطأ إذا عندك، أو كلمة ساقطة.
شيخ عفوا، قال عليه السلام، قال نص النووي في الأذكار أنه مكروه.
نعم، هذا النووي نص رحمه الله اختصار على تقول محمد عليه الصلاة أو محمد عليه السلام، لكن في الأذكار قال ينبغي الجمع بينهما كما أمر ربنا بهذا. الأمر الله قال هذه العبارة لم تكن يعني مشهورة عند السلف،
مع أن تضيف عليه الصلاة والسلام.
إيه، محمد صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. يقابل
مع نفسه، مع نفسه. يرجع إلى حفظه، إلى محفوظاته. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاستراحات المضطردة والخاصة.
يعني في ذاك الوقت في زمانه، الآن ذهبت مع عندنا. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاستراحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابها على كتابتها بين الاستنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الاسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث،
يعني اختصار حاء الحديث أو تحويل يعني وحدثنا. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أو إسناد آخر، والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه.